بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 777: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار، فلو قال آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها لم تصح. نعم، لا زال حديثنا في كتاب الإجارة والشرط المعتبر في عقد الإيجار اللي هو التعيين. المصنف يقول إحنا مثل ما نشترط تعيين الأجرة نشترط تعيين المدة حتى ما يلزم الجهالة والغرار. فالشخص اللي يقول آجرتك الدار كل شهر بدينار، لحد الآن عقد الإجارة صحيح وتعيين الأجرة تام، لكن إذا قال مهما أقمت فيها هذا تعبير مجمل ومطلق، ما بي تعيين مدة الإيجار. إيش قد تقيم أنت مهما أقمت فيها شهرا أو شهرين أو ثلاث، هذا ما معين فيه مدة الإيجار. فلهذا المصنف قال لم يصح عقد الإيجار، وإن كان الأجرة معينة لكن المدة غير معينة، وإحنا نشترط بعقد الإيجار تعيين الأجرة والمدة، وإلا إذا ما عينت المدة كما قلنا راح يلزم الترديد، ومع عدم التعيين يلزم الجهالة المسببة للغرر، والغرر والخداع يسبب الوقوع بالضرر المنهي عنه ويسبب فساد عقد الإيجار. وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه صحت الإيجار في الشهر الأول خاصة. يعني لو كان عقد الإيجار بعضه مدة معينة وبعض الآخر مدة غير معينة، مثل المثال الذي ذكر المصنف آجرها شهرا معين مثل الشهر الثالث بدينار أو شهر شوال بدينار، تعين المدة وتعينت الأجرة فالعقد لحد الآن صحيح. الأشهر اللي تأتي بعد شهر شوال ما معينة، يعني قال له كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، يعني كل ما تزيد الأشهر هم أخذ منك ماذا؟ دينار. المصنف يقول بالنسبة للشهر الأول اللي بيتعين مدة وتعين أجرة هذا صحيح الشهر الأول. لماذا؟ لأنه عقد الإجارة وقع في تعيين المدة والأجرة بالموضع الصحيح فيصح. بالنسبة لإجارة الأشهر اللي تأتي بعد مثلا شهر شوال الإجارة بها غير صحيحة. لماذا؟ لأن هي وين كانت معينة فيها الأجرة لكن المدة غير معينة، لأن أنت قال له كلما أقمت، يعني كل ما بقيت من باقي الأشهر الأخرى، بس كم هو راح يبقى كم شهر ما معلوم، فإذا مجهول. نعم، فالمصنف يقول بالشهر الأول تصح الإجارة، بالأشهر اللي بعد الشهر الأول لا تصح الإجارة. طبعا هذا مبني على أن عقد الإجارة الواحد يتعدد إلى عقود متعددة، يعني هو صحيح صيغة إجابة أجرت قبلت واحد، بس إذا توفر شروط الصحة في بعض العقد العقد ماذا؟ يتجزأ. وأكو قول لبعض فقهائنا أن العقد الواحد لا يتجزأ، فلهذا عند مثل هكذا إجارة باطلة. لماذا؟ لأن العقد الواحد بإجاب وقبول واحد لا يتعدد إلى عقود متعددة، يعبر عنه لا ينحل إلى عقود متعددة. المصنف رأيه لا مانع أن العقد الواحد ماذا؟ يتعدد. فالشهر المتوفر به شروط صحة الإجارة الإجارة صحيحة، والأشهر اللي ما متوفر بها شروط صحة العقد العقد ليس بصحيح. نعم، قال نعم
هذا الكلام أخذناه في
البيع، البيع البيع يتجزأ لعقود متعددة صحيح. أنه بس الشهر الأول اللي أجرته شهر شوال عقد الإجارة به صحيح وأنت لك حق تأخذ الأجرة، الأشهر الأخرى عقد الإجارة غير صحيح. وإذا أنت بقيت ساكن وأجر العقد الإجارة باطل راح يأتينا إن شاء الله حكمه، لك حق تأخذ أجرة المثل راح يأتينا. أكو فارق بين الأجرة المسمى وأجرة المثل راح يأتينا إن شاء الله من نأخذ أحكام فساد عقد الإجارة. نعم، قال فلو قال نعم فلو قال آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها لم تصح، وإذا آجرها شهرا معينا مثل شهر شوال بدينار وقال كلما أقمت بعد ذلك يعني بعد شهر شوال من باقي الأشهر الأخرى فبحسابه يعني أيضا بدينار، المصنف يقول صحة الإجارة في الشهر الأول خاصة، يعني فقط لأن حصل بها تعيين فتصح الإجارة، أما الباقي يبطل لعدم التعيين. مسألة 778. نعم.
شهر
الأول فقط تصح إيجار. أي
بالنسبة
للصيغة
الأولى.
أي المثال الأول، أجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها، يعني ولا شهر معين بيها. يعني شنو الفرق بين المثالين؟ المثال الأول ماكو ولا شهر معين، أما المثال الثاني شهر واحد معين، والأشهر اللي تأتي بعده غير معينة. يعني واضح الفرق بين المثالين؟ المثال الأول ما معين ولا شهر، لأن ماذا قال له؟ مهما أقمت فيها، ما ندري راح تقيم شهر شهرين ثلاث، ما ندري الأشهر ما معينة، المدة ما معينة، فالعقد كله يبطل. أما هذا المثال المصنف يريد يبين، جاء به يريد يبين أنه نصف عقد الإيجار في بعض المدة معينة والمدة الآخرة غير معينة، فيقول يصح بالمدة المعينة والغير معينة لا يصح فيها. المثال الثاني بيها شهر واحد معين، والأشهر اللي بعدها ماذا؟ غير معينة. لا تفضلوا.
المثال الأول شيخي،
لا بدينار ثابت الأجرة، بس اللي معينة، بس شنو اللي ما ثابت غير معين؟ المدة. المدة شهر شهرين ثلاثة، هو قال له مهما أقمت، احنا ما نعلم هو ايش قد راح يقيم، شهر شهرين ثلاثة راح يصير جهالة ويصير ترديد. نعم. كيف؟ ما يصير شلون على مدى الاستمرارية؟ هي حتى الحياة غير معلومة، يمكن انت اليوم عايش غدا مو عايش، هاي مجهول، هذا مجهول، هذا لفظ مهما أقمت فيها مجهول غير معين غير محدد، المدة به غير معينة. احنا مثل ما نشترط تعيين الأجرة شن نشترط؟ تعيين المدة، لأن الجهالة مثل ما تحصل بالأجرة تحصل بمن؟ بالمدة. نعم. مسألة 778، الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة مثلا، يجوز التصرف فيها ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الإيجار، بل يكون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالك إخراجهم متى ما أراد. بمعنى توجد عندنا بعض الدور تعد وتقام لأجل أن ينزل ويقيم فيها الغرباء عن أوطانهم، يعني هي دور أشبه بمن؟ بدار الاستراحة. نعم. وأيضا إذا جاءوا زوار لزيارة المراقد المقدسة، أكو بعض الدور مفتوحة أنك أنت تنزل بيها وعن كل ليلة تعطي مثلا دينار. نعم. المصنف يقول النزيل اللي ينزل ويمكث بهاي الدور سواء كان من الغرباء أو كان من الزوار، من الغرباء عن أوطانهم أو من الزوار للمراقد المقدسة، وما نعلم إيش قد راح يمكث ويبقى بالدار، يعني المدة شبيهة مجهولة، لكن هو يحصل اتفاق بين مالك الدار وبين هذا الشخص النزيل اللي هو الغريب أو الزائر على أنه كل ليلة إذا بقيت إيش قد تدفع دينار مثلا دينار. المصنف يقول هذا من حيث عقد الإجارة ما نقدر نسمي عقد إجارة، لأن المدة غير معينة، وإذا المدة غير معينة ما يصح عقد الإجارة. نقدر نصححها من باب إباحة التصرف، يعني أني الدار ملكي وأنت مالك حق تصرف بي إلا بإذني، راح أبيح لك التصرف بي وأأذن لك وأتنازل لك عن حقي في قبال تطيني عن كل ليلة دينار، فش راح يصير بيني وبينك؟ مو عقد، يصير بيني وبينك تنازل عن حق، يعبرون عنها الفقهاء إباحة بعوض، مشروطة بعوض، أبيح لك التصرف في داري وتبقى الليلة بي بس تعطيني شقد دينار، والليالي الأخرى القادمة إذا ردت تبقى هم أبيح لك التصرف لكن تعطيني عن كل ليلة دينار، هاي يسموها إباحة مشروطة بعوض، أبيح لك التصرف في داري تسكن بي وتنزل بي مقابل تطيني دينار عن كل ليلة، هذا لا مانع منه، هذا مو عقد، هذا يسموه تنازل عن حق في قبال عوض، والحقوق لا مانع تأخذ الأموال في قبالها، بل الفقهاء يقولون الحقوق حتى لا مانع أن تباع وتشترى، فلا مانع من ذلك حينئذ. نعم. وعلى ضوء ذلك إذا ما حددنا عقد إجارة، صاحب الملك يستطيع بأي وقت يخرجك. لماذا؟ لأن ما بيناتكم عقد ملزم، لأن ماكو تحديد مدة، فيقدر بأي وقت أو في أي ليلة يخرجك من داره إلى الحق في ذلك، بأي وقت يوقف إباحة التصرف، يقول لك إلى الآن بعد ما أبيح لك التصرف أطلب منك الخروج، هذا له حق في ذلك. نعم. قال: الدور المعدة لإقامة الغرباء، يعني الغرباء عن أوطانهم، المعدة يعني المهيئة لنزولهم، والزوار اللي يزورون المراقد المقدسة إذا لم يعلم مقدار مكثهم يعني بقاءهم فيها، وحصل الاتفاق يعني بين المالك والغرباء أو الزوار على أداء مقدار معين يعني إقامة كل ليلة، يعني قال له كل ليلة أخذ منك دينار مثلا، يجوز التصرف يعني في الدار، التصرف في الدار يعني الانتفاع بالسكنة فيها بالمكث والبقاء، ولكن لا يصح ذلك إجارة، هذا ما يسمى عقد إجارة وغير صحيح، لأن المدة ما معينة فما يصح عقد إجارة. نعم. وحيث لا يعلم مدة الإيجار، الآن المصنف يريد يبين شنو عدم أو سبب أو علة عدم صحة الإجارة، لأن المدة ما معينة، لهذا قال لا يعلم مدة الإيجار لأنها مجهولة، بل يكون من الإباحة المشروطة بعوض، يعني يقول له أبحت لك التصرف في داري بالمكث والسكنة والبقاء بها عن كل ليلة بدينار، هذا لا مانع منه، وهذا ما نسميه عقد، لأن الإباحة تنازل عن حق، ما نسميه عقد. نعم. فللمالك إخراجهم متى ما أراد، يعني بأي وقت المالك يريد يخرجك من الدار إلى حق، لأن راح يوقف ماذا؟ تنازل عن حقه، يقول لك اليوم تخرج بعد ما أذن لك بالبقاء وأوقفت ماذا؟ الإذن في التصرف في السكنة مال الدار، ولأن هاي معاملة إباحة وماكو عقد بيناتنا يلزمني بأنه ما يجوز لي إخراجك، معاملة إباحة غير محددة ومعينة بمدة زمنية، فللمالك إخراجهم متى ما أراد. نعم. مسألة 779: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك. نعم. من الإجارة التي تقع أنك تستأجر شخص خطيب أو خطيب أو قارئ يقرأ لك مصيبة الإمام الحسين عليه السلام بالخطابة أو قراءة التعزية، ويتفق وياك تعطيني أجرة على مقدار الخطابة، هذا كعقد إجارة يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول نعم يصح. لماذا؟ لأن بي غرض عقلائي اللي هو منه ذكر الخطبة، وذكر الخطبة ومنفعة المستمعين والحاضرين هاي منفعة، وإحنا قلنا متى يصح عقد الإجارة؟ إذا كان أكو منفعة متعلقة يكون في قبالها عوض، فلذلك بما أنه أكو منفعة من ذكر فضائل الأئمة الخطب المشتملة على المواعظ، إذا رح يصير بفائدة عقلائية ودينية ودنيوية، وبما أنه أكو فائدة إذن يجوز المعاوضة عليه بعقد الإجارة. نعم. يعني المدار والقوام بعقد الإجارة مدار وجود الفائدة المنفعة، فإذا أكو منفعة وفائدة إذن وهي جائزة وراجحة شرعا، فلهذا يجوز الإيجار بأزائها وقبالها لوجود المقتضي وعدم المانع، المقتضي لصحة عقد الإجارة وجود المنفعة، والمنفعة موجودة وماكو مانع يمنع من أنك تأخذ أجرة كخطيب. نعم. مسألة 780: تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج، بمعنى إنه لو كان عندنا شخص ميت وريد أجر شخص يقضي عنا الصلاة والصوم، هاي الإجارة عن الميت بقضاء الفرائض الواجبة الصلاة الصيام الحج تصح أو لا تصح؟ المصنف قال نعم تجوز الإجارة وتصح. لماذا؟ لأن الميت تجوز النيابة عنه في قضاء الواجبات، وإذا جازت النيابة يعني هذا العمل مباح، وإذا كان العمل مباح يصح إيقاع عقد الإجارة عليه، لهذا الفقهاء يذكرون يقولون بعد جواز النيابة لا مانع من إيقاع الإجارة عليه، لأن أنت يجوز لك مثلا والدك متوفي يجوز لك أنت تقضي عنه الصلاة تنوب عنه، يعني أمر جائز ليس ممنوع شرعا، إذا أمر جائز إذن يجوز لك حتى تأجر شخص هو يصلي عنه بالنيابة، لا مانع من ذلك. بعد جواز النيابة لا مانع من إيقاع الإجارة عليه، حالها حال بقية الأعمال المباحة الجائزة. نعم. المصنف قال نعم ولا يجوز ذلك عن الحي، يعني شخص حي ويريد يأجر شخص عنه يصلي بدل عنه أو يصوم بدل عنه أو يذهب للحج بدل عنه في غير الموارد المستثنات. المصنف يقول ما يصح. لماذا؟ لأن هاي العبادات وجوباتها عينية، كل مكلف حي مستطيع قادر لا يسقط وجوب الفعل عنه بفعل الغير. أنت مطلوب بالصلاة أنت تصلي بالواجب العيني، مو تأجر شخص يصلي عنك. مطلوب بالصوم أنت تصوم بالواجب العيني، مو تأجر شخص يصوم عنك. الوجوبات العينية متعلقة بعينك لا تسقط بفعل غيرك، فلذلك ما يصح الإجارة ماذا عليها. بعبارة أخرى الشارع يطلب منك أن تأتي أنت بالواجب لأن بمنفعة إليك، لا أن الواجب يأتي بفعل غيرك. واضح؟ هاي يسموها الوجوبات العينية. لهذا احنا نفرق بين الوجوب العيني والكفائي. العيني ما يسقط بفعل الغير بخلاف الكفائي، يسقط ماذا؟ بفعل الغير. نعم. فكل تكليف يقتضي انه المكلف يأتي بمتعلقه بما كلف به، وما يجوز عمل الغير عنك الا اذا دل الدليل كما سيأتينا في الحج. لهذا المصنف قال الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. الحج مع انه وجوب عيني ومتوجه اليك، بس دلت الروايات والنصوص انه اذا كان شخص عنده استطاعة مالية وعنده قدرة يذهب للحج لكن ما عنده استطاعة بدنية، يعني غير مثل المريض غير قادر على الذهاب للحج بس عنده استطاعة مالية وحصار عنده عجز بسبب المرض او كبر السن وبعد ما يقدر يروح يذهب للحج ويؤدي افعال الحج، ذكرت الروايات انه مع كونه مستطيع غاية الامر عاجز عن المباشرة بنفسه بسبب المرض او كبر السن لا مانع من ان يستأجر غيره. فيستأجر غيره، طبعا الروايات ذكرت لا مانع من ان ينوب غيره عنه، واحنا قلنا اذا جازت النيابة جازت الإجارة، لان اذا انت يجوز اذا اكو شخص اخر يجوز ينيب عنك، يعني هذا امر جائز مباح، واذا كان جائز مباح لا مانع من ايقاع عقد الإجارة عليه. او من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة. المثال الاول اللي ذكر المصنف، الحج وجب على المكلف وهو مستطيع ماليا بس عاجز عن المباشرة. المباشرة يعني ما يقدر يحج مباشرة بنفسه وبدنه بسبب المرض أو كبر السن. أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة، يعني الحج واجب عليه وكان لابد يذهب بس ما ذهب للحج والآن فات الوقت وضاق وبعد ما أقدر أذهب للحج. هذا الروايات أيضا يعني تركت عصيانا، أنا كنت مستطيع ماليا وبدنيا بس أنا ما ذهبت والآن ضاق الوقت علي بعد ما أقدر أذهب الآن عجزت. ذكرة الروايات إذا ما تمكن من المباشرة يستطيع أن ينيب شخص عنه، وإذا جازت النيابة جازت الإجارة عليه. نعم. ومثال آخر يذكره الفقهاء، لو كانت مباشرته لأداء الحج موجبة لوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، يعني تستلزم عليه مشقة نفسية، فإنه لا يجب عليه الحج بنفسه وتجوز حينئذ النيابة عنه من غيره ولو بالإجارة. إذا استلزم ذهابك للحج حرج شديد تقدر تنيب شخص عنك آخر. نعم. هسه ما هو منشأ الحرج بأي سبب كان. وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة. الأحكام المتقدمة اللي ذكرناها كانت تتكلم عن الواجب، قلنا الواجب ما يجوز تأجر عليه إلا في مورد خرج بالدليل اللي هو الحج. الآن أريد أتكلم بالمستحبات، يجوز لك تأجر شخص يفعل لك المستحبات أم لا، مثل الصلاة المستحبة الصوم المستحب مثلا. نعم. المصنف يقول الدليل اللي دل على جواز الإجارة في المستحبات دل على الحج المندوب. الحج يعني روايات ذكرت أنه لا مانع أنت تستأجر شخص ليذهب للحج ويؤدي حج عنك مندوب، يعني مستحب مو واجب، مستحب. المندوب لا مانع من ذلك. وكذلك زيارة الأئمة عليهم السلام، تأجر شخص يذهب للمراقد المقدسة يزور نيابة عنك، هذا عمل مستحب، وما يتبع الزيارة اللي هي صلاة الزيارة، هذا دل الدليل عليها. لهذا يروى أن الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام كانوا يستأجرون أشخاص ليذهبون ويزورون الإمام الحسين نيابة عنهم، لأنهم كان عليهم حبس وإقامة جبرية ما يقدروا يزورون الإمام الحسين عليه السلام، فكانوا ماذا يفعلون؟ يأجرون أشخاص، والإمام يقول له روح اذهب حج وصلي نيابة عني عند الإمام. هذا شيء يدل على جواز الإجارة على زيارة الأئمة وما يتبعها من الصلاة، نعم مثل ذلك. فإذا جازت الإجارة فيها وجازت النيابة فيها، إذن يدل على جواز الإجارة فيها، لأن جواز الإجارة فرع صحة النيابة وجوازها، هذا إضافة إلى أن النصوص صريحة دلت على صحة الإجارة بالحج المندوب وزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام. هذا بالنسبة للحج المندوب والزيارة. أما غيرها من المستحبات، يعني أريد أجر شخص يصوم اليوم، أجر شخص يصلي لي ركعتين، المصنف قال ولا بأس بإتيان المستحبات وإهداء ثوابها إلى الأحياء كما يجوز ذلك في الأموات. يعني المصنف يقول ما عندنا دليل على صحة النيابة بالمستحبات، ما أقدر أجر شخص يصوم لي يوم نيابة عني، ما أقدر أجر شخص يصلي لي ركعتين وأعطي أجره، هذا فعل مستحب، ما عندنا دليل على صحة ذلك. نعم عندنا دليل أنه لا بأس شخص يأتي بالمستحبات مثل قراءة القرآن، قراءة الدعاء، دفع الصدقة، الإتيان بالصلوات المستحبة كصلاة الليل، ويهدي ثوابها للحي، ثوابها ثوابها مو العمل. العمل ما عندنا دليل على صحة النيابة به، إنما يحق لك تهديل الثواب، تهدي لماذا؟ ثواب العمل. أكو فرق بين النيابة بالعمل وإهداء ثواب العمل. النيابة بالعمل ما عندنا دليل على صحته، وإذا ما عندنا دليل على صحته يعني ما نقدر نجوز الإجارة به. بس من الممكن أنه أنت تسوي المستحب وتهدي ثواب العمل المستحب إليه، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأنه إهداء الثواب جائز من جهة كونه استدعاء من الله منه لله تعالى، يعني أنت من تهدي له الثواب كأنك دعوت له، والدعاء للآخرين جائز، وإهداء الثواب إذا كان من قبيل الدعاء له أيضا جائز. لكن ما عندنا دليل ماذا؟ انك تأجر شخص يصوم عنك يوم مستحب، او يصلي لك ركعتين مستحب، او يصلي لك صلاة الليل، ما عندنا دليل على ذلك. نعم لا ولا بأس بالإتيان بالمستحبات مثل قراءة القرآن والدعاء ودفع الصدقة والصلوات المستحبة كصلاة الليل وإهداء ثوابها إلى الأحياء. ليش المصنف قيد بالإهداء؟ يريد يشير ترك إجارة مصيح، ما عندنا دليل على صحته. نعم لأن إهداء الثواب جائز لأنه استدعاء منه تعالى، والدعاء جائز كما يجوز ذلك وين؟ في الأموات. مثل ما يجوز تهدي الثواب الأعمال للأموات، هم يجوز لك تهدي ثواب الأعمال لمن؟ للأحياء. نعم نعم الحج المندوب والزيارة المستحبة للأئمة، لأن أكو عليها نصوص وروايات
كعمل.
ما يصح إجارة، ما يصح، لا بأس تهدي ثواب العمل المستحب. يعني إذا تريد تأجر شخص يصوم عنك يوم مستحب، ما صح الإجارة، ما أكو دليل على صحته من الروايات والنصوص. تريد تأجر شخص يصلي لك صلاة الليل، ما يصح. لكن إذا كان شخص يريد يصلي صلاة الليل ويهدي لك ثوابها، لا مانع من ذلك، لأن إهداء الثواب مثل الدعاء، والدعاء كما هو جائز فلا مانع منه. نعم مسألة 781. لا نعم تفضلوا. نعم بل هاي بالنسخة الجديدة، بل أقرأ لنا إياها.
وتجوز الإجارة عن الحيوان الميت في بعض المستحبات الأبدية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم
السلام. نعم
وما يتبعها.
أي هذا قريناه. نعم
شنو الضابط بالمستحبات؟
ها النصوص والروايات. مو إحنا قلنا الإجارة على الأعمال فرع وجود الدليل الشرعي. الدليل بالنصوص والروايات ذكر الحج المندوب وزيارة الأئمة، مثل ما ذكرنا لكم مثال الإمامين العسكريين كانوا يستأجرون الأشخاص. هذا ذكر لا مو مثال، هذا كالحج لأن ورد بالنصوص والروايات. أما غيره من باقي الأعمال المستحبة ماكو دليل على صحته، مثل تريد تأجر شخص كما قلنا يصوم لك يوم مستحب ماكو دليل على صحته. نعم أي الشيخ يقصد بعض المستحبات الحج المندوب وزيارة الأئمة. طيب غير ذني أريد أجر واحد يصلي لي ركعتين، يصلي لي صلاة الليل، يصوم لي يوم، يصح له ما يصح؟ شلون جاهز ما يصح؟ هاي ما يتبع الزيارة من الصلاة، يعني صلاة الزيارة. أي وما يتبعهما، إحنا عندنا الحج المندوب يتبع صلاة الطواف، ما يتبعهما هذا الضمير هما راجع للحج المندوب وزيارة الأئمة. ما يتبع أعمال الحج صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم، وما يتبع صلاة الزيارة ماذا؟ ركعتي الزيارة. كما الحج المندوب يصح، يصح بالصلاة اللي تتبع الحج اللي هي صلاة الطواف، كما الزيارة تصح، يصح الصلاة اللي تتبع الزيارة اللي هي يسموها صلاة الزيارة. هذا يصح، دل الدليل عليه، لأن الإمام كان يقول له زور لي الإمام وصلي لي. شخص صلي لي يعني صلاة الزيارة، هذا أكو دليل على صحته من النصوص والروايات. غيره أجرك الصلي لي ركعتين أو صلاة الليل أو صوم يوم مستحب، هذا ما يجوز، ما يصح. عقد إجارة ما يصح. نعم.
أي
أي ما هي المصادق الأخرى؟ ما موجود، ما عندنا طين مصداق آخر من المصادر. هاي الكاف للأمثلة، يعني شنو الأمثلة اللي تجوز؟ أي ما هو صحيح، هي الكاف للمثال، بس شنو الأمثلة اللي تجوز؟ هن ذني الحج المندوب والزيارة وما يتبعهم من الصلاة، ما قال ونحوها وغيرها. يعني في دل بعد ما عندنا أفراد ومصادق أخرى، لو كان موجودة أفراد أخرى كان المصنف ذكرها ولو على نحو قوله ونحوها، بس ما ذكر ونحوها. بعدين إيش قال؟ سكت المصنف، قال ولا بأس بالإتيان بالمستحبات وإهداء ثوابها. شيريد يشير يقول غير هذا الني اللي هو الحج المندوب وزيارة الأئمة من باقي الأعمال المستحبة ترى ما تجوز الإجارة عليها، اللي يجوز لك شنو؟ فقط إهداء ثوابها. نعم. مسألة 781، لا تجوز على الأحوط الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوها مما كان محل الابتلاء دون غيره. لا تجوز بمعنى أنه لا تصح عقد الإجارة من ناحية الحرم، من ناحية الصحة الوضعية، أنك تأجر شخص حتى يعلمك كيف تصلي، لأن أنت جاي تأجر ماذا؟ على واجب. إحنا عندنا من الواجبات في الشريعة إرشاد المؤمنين، يعني أنت إذا شخص ما يعرف يصلي واجب عليك ترشده تعلمه كيف يصلي، هذا واجب. أكو قاعدة عند فقهائنا يسموه إرشاد الجاهلين، يجب إرشاد الجاهل. إذا كان شخص ما يعرف يصلي واجب عليك تعلمه الصلاة، إذا شخص ما يعرف يتوضأ واجب عليك، هذا واجب. ما يصح عقد الإجارة على الواجبات. لماذا؟ لأن هاي الواجبات مطلوب منك بالشارع أنك تأتيها على نحو المجانية، فلهذا ما يصح توقع عقد الإجارة عليها وتأخذ عوض في قبالها. تريد تعلم شخص الوضوء ما يحق لك تأخذ ماذا؟ أجرة عليه، لأن هذا واجب عليك أنت ترشد الجاهل، والواجب لا يقع الإجارة عليه لأن مطلوب منك تأتي به على نحو المجانية. وهكذا تريد تعلم شخص كيف يصوم أو تعلم المفطرات وغيرها من باقي الواجبات اللي بيها تعليم مسائل الحلال والحرام من قبيل الزكاة والخمس والحج اللي هي محل للابتلاء. وعادة كنا احنا نبتلي بإتيان الفرائض الواجبة البدنية من قبيل الصلاة والصوم والحج لمن وجبت عليه ولمن كان هو محل ابتلاء. والمصنف قيد مما كان محل الابتلاء دون غيره، يعني مثلا أحكام البيع. إذا أنت تبيع بالسوق راح يصبح واجب علي أرشدك لمسائل الحلال والحرام، وأعلمك العقود والإيقاعات، وأعلمك مسائل الربا إذا أنت كنت جاهل، فبعد ما يحق لي أخذ الأجرة عليه، لأن هذا محل ابتلاء عندك، لأن أنت جاي تبيع وتشتري. أما إذا كان أنت أصلاً ما تشتغل بالبيع، وأنت أصلاً ما تشتغل بالتجارة، وأنا أريد أعلمك مسائل الحلال والحرام بما يخص مسائل البيع، لا مانع من أن أخذ أجرة عليها. لماذا؟ لأن هاي مو محل ابتلاء لك. الواجب بقاعدة إرشاد الجاهلين بالواجبات اللي هي محل ابتلاء، أما دون غيرها اللي هي ليست محل ابتلاء ماكو مانع أخذ أجرة وأوقع عقد الإجارة عليها. لهذا المصنف قيد قال مما كان محل الابتلاء دون غيره، يعني غيره من المسائل والأحكام اللي هي ليست مسائل محل الابتلاء ماكو مانع تأخذ أجرة عليها، ماكو مانع. نعم، لعل شخص يقول مو هي الآن ليست محل ابتلاء، بل مستقبلا راح تصير محل ابتلاء إلي. ولو بالفرض نقول المدار مو على المستقبل، المدار ماذا؟ على إيقاع عقد الإجارة الآن. أنا الآن أريد أوقع عقد الإجارة، نقول لك إذا مو واجب، مو محل ابتلاء، ما تشمل قاعدة وجوب إرشاد الجاهلين، بعد ما يصبح واجب علي. وإذا مو واجب لا مانع أوقع عقد الإجارة عليه، لأن المانعية من جاية؟ من جهة كونه واجب، والواجب المطلوب بيتبذل على نحو المجانية. فلهذا مما يعلم من ذلك من خلال الشارع إنه ما يجوز تأخذ أجرة عليه. والأحوط لزوما عدم أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. ما ذكرناه سابقا كان يتكلم عن الواجبات العينية، صلاة، صوم، حج، وكذلك الواجبات المالية مثل الزكاة، الخمس. الآن المصنف يريد يعطينا مثال للواجبات الكفائية مثل تغسيل الأموات، تكفينهم ودفنهم. هذا واجب، بس واجب بمن؟ بالوجوب الكفائي، يعني إذا تصدم له رتبة الكفاية سقط الوجوب عنك. هذا يجوز أخذ أجرة عليه لو ما يجوز؟ الواجب العيني ما يجوز. طيب والواجب الكفائي؟ كذلك المصنف يقول ما يجوز، بس بناء على من؟ على الاحتياط اللزومي. الواجب العيني ما يجوز تأخذ، هو هم بناء على الاحتياط الأحوط، والأحوط لزوماً أيضاً إضافة لذلك هم عدم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، لأن هاي وإن كانت واجبات كفائية لكن مع ذلك يصدق عليها الواجب، وهم مطلوب منك تبذلها على نحو المجانية لا بقبال أخذ الأجرة عليها. وطبعاً هسه لعل شخص هم يسأل يقول إحنا مين نعلم إنه هذا واجب لازم نبذل على نحو المجان؟ هذا الفقهاء يجاوبون عنه، يقولون مما علم ذلك من الشارع، يعني عندنا روايات ونصوص ذكرت انه ما يجوز تاخذ اجره عليه، احنا نعلم انه هذا واجب كون انت تأدي، ما يصير تاخذ عليه ماذا؟ ثمن. نعم، المصنف قال لا بأس بأخذ الاجره على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب. مثال ذلك المصنف عند مثال ذكر اذا تذكرون في باب دفن الميت. دفن الميت إذا تريد تحفر قبر، مقدار المسمى من حفر القبر إنه مما يؤمن على جسده من رائحة الناس وعدم أكل السباع له. إذا هذا الحفر المقدار الواجب حفرته ما يجوز تأخذ أجرة عليه، لأن هذا واجب عليك وإن كان بالوجوب الكفاية. إذا تريد تضيف صفة زائدة على هذا الحفر، إنك تحفر الحبر القبر أزيد بخصوصيات زائدة، إلك حق تأخذ أجرة على الخصوصيات الزائدة، لأن هذه الخصوصيات الزائدة كزيادة عمق الحفرة، تطويل مقدار القبر، هذا لا مانع منهم. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية الزائدة مو واجبة، وإذا كانت مو واجبة يجوز تأخذ الأجرة عليها لأن مو مجانا، فلا مانع من إيجاد عقد الإجارة عليها. مثال آخر، أنت مطلوب منك تغسل الميت، مو صحيح؟ واجب، وما يجوز لك تأخذ أجرة على التغسيل، بس أنا ما راح أخذ أجرة على التغسيل، راح أخذ أجرة على نقل الماء. لهذا الآن من المسائل الابتلائية في عصرنا الأشخاص اللي بالمغاسل اللي يغسلون الأموات جاي يأخذون أجرة. لعل سأل يسأل هذا مو واجب، شلون جاي يأخذون أجرة؟ نقول هم راح ينوون إنه ما نأخذ أجرة على تغسيل الميت، راح نأخذ أجرة على بذل الماء، لأن بذل الماء مو واجب. أنا راح أجيب لك الماء من مكان إلى مكان، أو راح أخذ أجرة على ماذا؟ توفير المكان، يعني أنا باني لك مغسل مختسل، أخذ على المكان، هذا لا مانع منه. نفس التغسيل ما يجوز تأخذ إجراء عليه. المقدمات الخارجة عن التغسيل كبذل الماء وإيجاده بالمكان، هذا لا مانع منه. فلهذا حفر القبر على نحو خاص من طول وعرض وعمق، وبناء بنوع بالبناء. بعض الدفانين يقول أنا ما أخذ أجرة على حفر القبر، أخذ أجرة على بناء القبر، هذا لا مانع منه، لأن بناء القبر مواجب لا مانع منه على نحو خاص. وهذا فإذا حفر مسمى القبر بعد ما يجوز يأخذ أجرة عليه، إذا زاد عليه بالخصوصيات المواجبة يجوز يأخذ الأجرة عليه والصح الإجارة عليه. وهكذا تغسيل ماذا؟ الأموات وتكفينهم. يعني إذا أنا كفنت بالمقدار الواجب بس أريد أضيف لكفن آخر زائد، مثل ما تعرفون يستحب زيادة البردة اليمانية وغيره وغيره، هذا أنا اللي أجيب أبذل ياهن، يجوز أخذ أجرة على هذا البذل الزائد الغير واجب. نعم لا مانع من ذلك. قال نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة. يعني شنو زائدة؟ يعني ليست واجبة. حفر القبر بمقدار زائد، بناء القبر، الكفن الزائد فيها عن المقدار الواجب. لذا كانت زائدة يعني ليست واجبة، وإذا مو واجبة ماكو مانع تأخذ أجرة عليها ولو بنحو ماذا؟ عقد الإجارة. نعم. أي نعم. كيف كفائي؟ واجب عيني. يعني الآن إذا شخص قدامك توضى خطأ تعوفه وتروح تقول أكو غيري علمه؟ لا، الفقهاء يقولون واجب عيني عليك إرشاد الجاهل. أنت ما دام حصل أمامك وعندك علم كنت رشده، إرشاد الجاهل واجب، مو كفائي، عيني عليك. إذا صار قدامي ما يحق لي أتركه، كون أرشده. نعم إذا شخص آخر رشد قبلي بعد يصدق ماكو مانع. لكن إذا أنت بوحدك وعيني لو مو عيني، عيني حتى لو أكو غيرك إلا كفاية يقدر يرشده، ما يحق لك تتركه وتروح تقول أكو غيري. الفقهاء ما يقولون هكذا، يقولون الوجوب إرشاد الجاهل واجب عيني. نعم. خطأ، هذا مو صحيح. لا مو صحيح، إرشاد هاي قاعدة موجودة عند فقهائنا، إرشاد الجاهل واجب. إذا أنت عندك علم وشخص توضى قدامك خطأ واجب عليك ترشده، بس بأسلوب أدبي متحضر ما يجرحه. نعم، مو بأسلوب يعني يسبب أذية للمؤمن. نعم، بأسلوب ما يسبب الأذى للآخرين، ترشده تقول له الأصح كذا، هذا اللي فعلته من رخصتك، أو اسمح لي يعني تتفضل علي ببيان الحكم إليك، هذا مو صحيح، الصحيح كذا، واجب عليك ترشده. إذا شخص قال أنا ما لي علاقة غيري هو يرشده، نقول له ما يجوز، تأثم، لأن إرشاد الجاهل واجب بالوجوب العيني. تعرف شنو معنى الوجوب الكفائي؟ يعني إذا الآن شخص توضأ أمامك بالغرفة يحق لك تعوفه وتروح، حتى لو اثنيناتكم موجودين بالغرفة بواحدكم، لأنه أكو غيرك إلهم كفاية يجون ماذا؟ يرجدوا، هذا ما يجوز. نعم، فإرشاد الجاهل واجب عيني وليس كفائي. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 782 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.